أؤكد وجوب الحفاظ على أمن سوريا وعدم تحولها إلى ملاذ للتطرف والإرهاب. اليمن يستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة بالصواريخ وعدوان أمريكي بريطاني يستهدف صنعاء. المقاومة الفلسطينية تواصل عملياتها البطولية والاحتلال، ارتكب المزيد من المجازر في القطاع. إلى التفاصيل، اعتبر وزير الخارجية الإيرانية الاستقرار ومنع الفوضى في سوريا مسألة مهمة للجمهورية الإسلامية، وأكد عباس عراقشي على وجوب ضمان الهدوء بهذا البلد وعدم جعله ملاذا للإرهاب والتطرف ما يهدد المنطقة برمتها، مشيرا إلى أهمية منع الكيان الإسرائيلي من انتهاج سياسات توسعية خطيرة وإرغامه على الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة. وأعرب عراقشي عن رغبة إيران بالحفاظ على وحدة التراب السوري وضمان أمن وحقوق جميع المكونات العرقية والطائفية في البلاد. تصريحات عراقشي تأتي ردا على اتهام جامعة الدول العربية الجانب الإيراني بتأجيج الفتن في سوريا. أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد الطيار عزيز نصير زادة عن سلسلة مناورات ستبدأ من اليوم، تظهر الجمهورية الإسلامية فيها أن قدرات البلاد الدفاعية لم تنقص بل ازدادت على العكس مما يدعيه العدو في الحرب النفسية. وقال نصير زادة أن البعض يشير بقصد أو بغير قصد إلى أن المقاومة قد ضعفت، ومن يطلق هذه التحليلات الخاطئة لا يفهم معنى المقاومة، لأن المقاومة فكر وعقيدة ولها صيغتها الخاصة. وأكد المقاومة لا تختفي باستشهاد قادتها بل تزدهر وهي تجعل المستحيل ممكنا، مشددا على ضرورة تبيين نهج المقاومة والوقوف أمام الهجمة الإعلامية ضدها. ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن اليمن أطلق 10 صواريخ و9 طائرات مسيرة في اتجاه الكيان منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بعدما دوت صفارات الإنذار بالأراضي الفلسطينية المحتلة في وقت مبكر من فجر اليوم. ومساء أمس شن الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني غارة جوية على العاصمة اليمنية، حيث استهدف العدوان حديقة بمديرية معين في صنعاء. وشهدت يوم أمس عدد كبير من المدن اليمنية لا سيما صنعاء المسيرات الأسبوعية الحاشدة نصرة للشعب الفلسطيني وتعبيرا عن الصمود والثبات في وجه التحديات والعدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن. أعلنت كتائب القسام أن أحد مجاهديها نفذ عملية مركبة عبر تفجير نفسه بحزام ناسف في قوة للاحتلال مكونة من 5 جنود قرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة، وفور تقدم قوات النجدة الإسرائيلية لسحب القتلى والجرحى من المكان، قام مجاهدو القسام بقنص جنديين من القوة وأمطروا القوة بعدد من القنابل اليدوية الإسرائيلية الصنع. بدورها أعلن سرايا القدس تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عبر تفجير عبوة خلال توغلها في بيت حانون، كما قصفت قوات الشهيد عمر القاسم بقذائف الهاون مقر قيادة وسيطرة تابعة لجيش الاحتلال في محور نتساريم. استشهد 9 فلسطينيين فجر اليوم في عدوان جوي صهيوني استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. إلى ذلك قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع في بيان إن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات نحو 40 شهيدا و100 مصاب خلال الساعات 24 الماضية. وأشار البيان إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن عددا من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة استشهدوا حرقا بالنيران التي أشعلتها قوات الاحتلال داخل المستشفى. وكانت قوات الاحتلال أحرقت مستشفى كمال عدوان واقتحمته بعد ساعات من حصاره وطلبت من إدارته إخراج الطاقم الطبي والمرضى والمرافقين بالتزامن مع إطلاق نار وقصف من الدبابات في محيطه. واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على طاقم المستشفى واعتقلت الدكتور حسام أبو صفية مدير المستشفى واقتادته مع العشرات من الكوادر والنازحين والمرضى إلى جهة غير معلومة. نفت حركة حماس نفيا قاطعا وجود أي مظهر عسكري أو تواجد لمقاومين في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة. وأكدت الحركة في بيان أن المستشفى خال من أي تواجد عسكري سواء من كتائب القسام أو أي فصيل آخر. وأضاف البيان أن أكاذيب العدو حول المستشفى هي لتبرير الجريمة النكراء التي أقدم عليها جيش الاحتلال بإخلاء وحرق كافة أقسام المستشفى تطبيقا لمخطط الإبادة والتهجير القسري. وطالبت حماس الأمم المتحدة بإدانة تدمير جيش الاحتلال لمستشفى كمال عدوان وتشكيل لجنة تحقيق أممية للنظر في حجم الجريمة التي يرتكبها في شمال قطاع غزة. قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون في جلسة مغلقة بمجلس الأمن الدولي قال إن التصعيد في عدد من المناطق السورية أمر مثير للقلق. وشدد بيدرسون على ضرورة استعادة سيادة سوريا ووحدتها ووقف جميع أعمال العنف، مضيفا أنه يجب أن يكون الانتقال السياسي مع ضمان الحكم الموثوق وغير الطائفي والإصلاح الدستوري والانتخابات النزيهة ومشاركة المرأة. وكان بيدرسون قد دعا الأسبوع الماضي إلى تنظيم انتخابات حرة وعادلة مع انتهاء المرحلة الانتقالية في سوريا بعد نحو 3 أشهر، معربا عن أمله بإيجاد حلول سياسية مع الإدارة الكردية. أفادت مصادر إعلامية بأن مقاومين يواجهون بالرصاص والعبوات محلية الصنع منذ فجر اليوم قوات الاحتلال قرب مخيم طولكرم بالضفة الغربية. وقالت المصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم واعتقلت فلسطينيا هناك، فيما ذكرت مصادر أخرى أن جيش الاحتلال يواصل اقتحامه مخيم الجلزون شمال رام الله. وأمس الجمعة أعلنت سرايا القدس أنها استهدفت قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلس ومخيم عسكر، كما أكدت أن مجاهديها تمكنوا من تفجير عدد من العبوات المضادة للأفراد والآليات في قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في جنين. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: طهران تؤكد وجوب الحفاظ على أمن سوريا وعدم تحولها إلى ملاذ للتطرف والإرهاب. اليمن يستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة بالصواريخ وعدوان أمريكي بريطاني يستهدف صنعاء. المقاومة الفلسطينية تواصل عملياتها البطولية والاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في القطاع. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران العربية
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءات دنيا الشباب. حياكم الله وأهلا بكم من جديد أحبتي الأفاضل. حديثنا في هذا الأسبوع من لقاء دنيا الشباب عن الشباب وميادين الوعي والبصيرة. اختيارنا لهذا الموضوع بمناسبة يوم غد إن شاء الله، وهو يوم الوعي والبصيرة في التقويم الإيراني، فأهلا ومرحبا بحضرتكم لهذا الموضوع المهم القديم الجديد. نريد أن نتوقف عند مفهوم الوعي والبصيرة وأهمية تحلي الشباب بسلاح البصيرة، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة. سوف نخصص جانبا من الحديث عن أبرز التحديات التي يواجهها الشباب فيما يتعلق بالوعي والبصيرة، وكيف يمكن مواجهة تلك التحديات. التعاليم الدينية كيف ترشدنا إلى التحلي وكسب الوعي الصادق والبصيرة الإيمانية. هذه لمحات من المواضيع التي سنتطرق إليها في لقائنا لهذا يوم من برنامج دنيا الشباب، الشباب وميادين الوعي والبصيرة. إذن سيكون محور حديثنا، وننتظر اتصالاتكم ومداخلاتكم وتعليقاتكم بهذا الخصوص في البرنامج. أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر 00921، هذا هو مفتاح البلد والعاصمة طهران. أما الأرقام 2201-3762 2201-3768 و2201-3848. شاركونا بأصواتكم وأيضا مشاركاتكم النصية عبر الواتساب على الرقم التالي 00989974243431. موقع إذاعة طهران العربي على الإنترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام @arabicradio.ir. يسرنا أن نكون معكم أصدقائنا الشباب خلال هذا اللقاء الذي سيتناول موضوعا مهما وحساسا، هو ضرورة تسلح الشباب بالوعي والبصيرة لمواجهة تحديات الإعلام المفتوح واتخاذ المواقف الصحيحة وفق ما يمليه الوعي الإيماني. كلنا نعرف أن العالم اليوم يعيش في عصر التكنولوجيا المعلومات وسهولة الوصول إلى وسائل الإعلام المختلفة، مما يجعل الشباب عرضة لتأثيرات سلبية قد تؤثر على تكوينهم وتفكيرهم. لذا يجب على الشباب أن يكونوا مستعدين لمواجهة هذه التحديات من خلال اكتساب الوعي والبصيرة. الوعي هو القدرة على تقييم المعلومات والرؤية بشكل نقدي وموضوعي، بينما البصيرة تعني الفهم العميق للقضايا والقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة. الوعي الإيماني يتطلب أيضا استنارة العقل والقلب بالمعرفة الدينية لتوجيه السلوك والتصرف بطريقة تتفق مع القيم والمبادئ الدينية. خلال هذا اللقاء أحبتي الأفاضل سنتحدث عن عوالم الوعي والبصيرة، ونستعرض كيف يمكن للشباب تطوير هذه الصفات الضرورية لمواجهة تحديات العصر الحديث، وأيضا سنكون معكم لمناقشة أهمية الوعي والبصيرة في حياة الشباب، وكيف يمكن للإيمان أن يكون دليلا وقوة دافعة للشباب لاتخاذ المواقف الصحيحة. دعونا لنسير سويا في عالم من الوعي والبصيرة، حيث يقودنا الإيمان نحو اتخاذ القرارات الصائبة وتحقيق التوازن بين العقل والقلب. فلنكن معا في رحلة استكشاف الذات وتطوير الحكمة والوعي لتحقيق تنمية شاملة وازدهار حقيقي.
وموضة شبابية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في فقرتنا الشبابية المتجددة ومضة شبابية. تحيي الجمهورية الإسلامية في إيران كل عام في 9 من شهر دي بالتقويم الشمسي المصادف ل30 كانون الأول ديسمبر كيوم للبصيرة وتجديد البيعة مع الولاية، تعبيرا عن الولاء الكامل لمبادئ الجمهورية الإسلامية والالتزام بنظام ولاية الفقيه. ويتم الاحتفال بمشاركة كافة طوائف الشعب وأطيافه السياسية ورموزه الشعبية والدينية والسياسية. تأتي هذه الاحتفالات بالذكرى 10 للأحداث التي وقعت في مثل هذه الأيام قبل أكثر من عقد، أي المسيرات والمظاهرات الشعبية الكبيرة التي خرجت تأييداً لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حفظه الله في القرارات التي اتخذها والمواقف الحاسمة التي وقفها ضد أحداث الفتنة والشغب التي أعقبت انتخابات رئاسة الجمهورية في الفتنة التي سميت بفتنة 88 أي فتنة عام 2009. وقد كانت جموع غفيرة من أبناء الشعب الإيراني خرجت في مسيرات حاشدة في هذا اليوم التاريخي من عام 2009 في أرجاء البلاد، تنديداً بمثيري الشغب والخارجين عن القانون الذين تسببوا في الأحداث التي تلت الانتخابات الرئاسية في ذلك العام. وسجل هذا اليوم كملحمة كبرى وأدت الفتنة وأثبتت من جديد وعي وبصيرة الشعب الإيراني ولا سيما الشباب، البصيرة التي عبر عنها قائد الثورة الإسلامية بأنها أكثر أهمية من بصيرة الشباب في مطلع الثورة وأثناء الثورة، البصيرة التي أنهت السيناريو الغربي والمخطط التآمري من الداخل والخارج لاستهداف نظام الجمهورية الإسلامية.
نعم، شكرا للزميلة علياء على تقديم هذه الفقرة كما تابعتم، وتعقيبا على ما تفضلت به الزميلة في هذه الفقرة، يوم غد هو حقيقة يوم التاسع من شهر دي، اليوم الذي سمي في جمهورية إيران الإسلامية بيوم الوعي، وطبعا هناك يعني احتفاليات على مدى أسبوع تقام في الجامعات والمدارس أيضا بحضور يعني أصحاب الفكر، وهناك محاضرات وهناك أسئلة وردود وهناك مناقشات فيما يتعلق بمختلف الأحداث، وأيضا هناك اجتماع ضخم يعني مختلف أطياف الشعب في مثلا في العاصمة طهران، سيكون هناك اجتماع بهذا الخصوص في ميدان أو ساحة الإمام الحسين عليه السلام في العاصمة طهران، وأيضا في مختلف المحافظات الإيرانية من أجل تذكير الشباب وتذكير مختلف الأطياف وخاصة الشباب بأهمية الوعي وبأهمية البصيرة، يعني هذه الأمور التي أصبحت اليوم أهميتها كالغذاء الذي نتناوله، كالهواء الذي نتنفسه، فإذا كان الهواء ملوثا بالسموم فسيترتب على ذلك أثر سيء على نمط تفكير الشاب، وبالعكس إذا كان الهواء الذي يتنفسه الإنسان هواء نقيا طيبا خلابا فهذا أيضا سوف يترك أثره الإيجابي على نمط حياة الإنسان وتفكير الإنسان والمشاعر التي يشعر به أو بها الإنسان. طبعا هناك مصطلح البصيرة، طبعا من المصطلحات التي استعملت كثيرا في النصوص القرآنية في الأحاديث، أيضا هناك الكثير من هذه المصطلحات، مثلا في القرآن الكريم وردت في قوله تعالى هذه المفردة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وكذلك في قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، هذا فيما يتعلق بالآية القرآنية. وهناك أيضا حديث عن الإمام الصادق عليه السلام في مقام دور البصيرة وطريقها إلى الهداية، حيث يقول عليه السلام العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق لا يزيده سرعة السير إلا بعدا. وأيضا هناك هناك رواية أخرى عن الإمام علي عليه السلام حيث يقول ذهاب البصر خير من ذهاب عمي البصيرة. وأيضا ورد حديث عن الإمام الكاظم عليه السلام تفقه في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الدكتور نور الدين بولحية، الباحث الإسلامي والأكاديمي من الجزائر. دكتور تفضل، ما المقصود من الوعي والبصيرة وما أهميتها بالنسبة للشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الوعي والبصيرة مصطلحان قرآنيان للدلالة على النفوس التي تدرك الواقع جيدا وتتعامل معه بطريقة صحيحة. الوعي يعني الشخص، كما قال تعالى: وتعيها أذن واعية. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإمام علي عندما ذكر أن هذه الأذن الواعية هي أذن الإمام علي، وهكذا ذكر الله تعالى عن البصيرة. يعني الشخص الواعي والشخص البصير هو الذي يدرك الواقع جيدا، هو الذي يرى الأمور كما هي حتى لا يصبح عرضة للمخادعين أو يصبح هدفا للمتآمرين عليه. طبعا الشباب باعتبارهم الجيل المستهدف هو أول من يحتاج إلى الوعي والبصيرة، وما نراه في الواقع كذلك. لنرى مثلا بلاد للمسلمين نتيجة نقص الوعي ونتيجة نقص البصيرة أو نتيجة عمى البصيرة كيف تحولت إلى خدم لأعدائها، كيف تحولوا إلى خدم لأهداف المستكبرين، تواطؤوا مع أعدائهم على أوطانهم. فلذلك عندما يكون الشاب المؤمن الصادق واعي، هذا لا يستطيع أحد أن يتلاعب به، لا يستطيع أحد أن يجره إلى ما يشاء. للأسف الأعداء استطاعوا حتى من خلال الدين ومن خلال استعمال الخاطئ للقرآن الكريم أو للسنة النبوية المطهرة أن ينحرفوا بهؤلاء الشباب. في مقابل طبعا عندما نرى الآن في الواقع، نرى شباب الجمهورية الإسلامية، نرى شباب المقاومين كيف يقدمون على جهاد الكيان الصهيوني ومحاربة أعداء الأمة، كيف يمارسون كل قواهم ويقدمون كل قواهم في خدمة الحق ونصرة المستضعفين. يعني في المقابل كيف نرى أولئك الشباب الذين تحولوا إلى انتحاريين وتحولوا إلى مشاريع أو تحولوا إلى أدوات لخدمة مخططات الأعداء وفي المجالات المختلفة. لهذا طبعا يعني يكون الوعي والبصيرة مقدم. الشيطان أحيانا يأتي شخص عابد ربما في ظاهره متقي، ولكن من خلال بعض التحريفات أو بعض الأمور البسيطة يحوله إلى صفه. ولذلك لا يكفي فقط أن يكون الشخص عابدا أو لا يكون الشخص كما يقال ملتزما ما لم يكن مسلحا بسلاح الوعي والبصيرة. وأهم ما يفيده في هذا السلاح هو معرفة القادة الصالحين أولياء الله الخالصين الصادقين. هؤلاء عندما يهتدي إليهم لن يؤذيه أحد. ولذلك القرآن الكريم مليء بالتعريف بالأعداء، لأننا إذا عرفنا الأعداء سنعرف الأصدقاء. عندما نعرف السهام أين توجه، سهام الأعداء أين توجه، نعرف الأصدقاء. الآن في واقعنا سهام أمريكا وهي الشيطان الأكبر باتفاق جميع البشر، سهام الكيان الصهيوني متوجهة للثلة المؤمنة الصادقة من المؤمنين، وبالتالي من خلالها نستطيع أن نعرف من هم هؤلاء الصادقون. القرآن الكريم في سورة الفاتحة عندما يذكر صراط الذين أنعم عليهم يقابله بصراط المغضوب عليهم والضالين. وبذلك الله تعالى في القرآن الكريم يعلمنا، الذي يقرأ القرآن بصدق وينزل القرآن الكريم على الواقع ويعرف كيف يتعامل مع آياته، سوف القرآن وحده يعطيه الوعي والبصيرة، وخاصة إذا تشبث بيد الصالحين من ورثة الأنبياء الصادقين المؤمنين. لأن للأسف الشيء الآن أمريكا كيان الصهيوني كل المعسكر الغربي يستعمل ما يسمى بكي الوعي وتزييف الوعي وتزييف المفاهيم، ويستعمل الإعلام المضلل ويستعمل الذكاء الاصطناعي ويستعمل كل شيء للانحراف بالوعي والبصيرة. يقول للمسلمين: لا بأس، صلوا كما تشاءون، صوموا كما تشاءون، حجوا، افعلوا ما تشاءون، ولكن فقط في هذه الجوانب كونوا معنا. وهكذا حركات إسلامية يعني وبارت كل جهودها في الدعوة للإسلام تحولت إلى سدنة وتحولت إلى أدوات بيد الصهيوني وبيد الأمريكي، لأنها لم تعرف أين تضع يدها. وضعت يدها في يد أعداء الأمة مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، والحمد لله رب العالمين.
نعم مستمعنا الكريم، كان معنا الدكتور نور الدين بولحية الباحث الإسلامي والأكاديمي من الجزائر. شكرا لحضوركم دكتور.
أيا ضوء دربي ويا نور عيني، لئن زرت قلبي وجدت الخميني. أيا ضوء دربي ويا نور عيني، لئن زرت قلبي وجدت الخميني. وجدت الولاية تمدت يديها إلى الخامنائي شمس اليقين. وجدت الولاية تمدت يديها إلى الخامنائي شمس اليقين. هل من ناصر فدائي؟
لبيك خامنائي.
هل من ناصر فدائي؟
لبيك خامنائي.
نعم أشكر جزيل الشكر فضيلة الدكتور نور الدين بولحية الأستاذ الباحث الأكاديمي الذي كان معنا من الجزائر ضمن هذا اللقاء في برنامج دنيا الشباب، ومتابعة لما تفضل به. حقيقة العدو اليوم إذا وجدنا بأننا منشغلين بأعمالنا بواجباتنا مثل الصلاة والصوم والحاج وما إلى ذلك، العدو يريد أن يحول كل هذه الأمور إلى طقوس، وهذه هي المشكلة. يعني نحن عندما نقول أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طيب عندما نقول بأن الحج ليس فقط أن تذهب وترمي الجمرات وتطوف حول البيت من دون أي معنى، فالمعنى جدا مهم. وكما في يعني الآيات القرآنية الأخرى التي تشير إلى أن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عندما نصوم لكي نصبر على المشاكل، لكي نصبر على ارتكاب الحرام، كل هذه الأمور هي البعد العملي والسلوكي لهذه الواجبات التي نقوم بها. فإذا تعرت هذه الواجبات عن هذه المفاهيم وهذه المعنويات، فإذا تتحول إلى طقوس مجردة وجافة وجامدة دون أي تأثير. هذا ما يريده العدو. عندما سمع ذلك الشخص الأجنبي، عندما سمع صوت الأذان وسأل ما هذا الصوت، فقيل يعني قالوا بأنه هذا صوت وقت الأذان ويتوجه المسلمون إلى إقامة الصلاة. فقال هل يعني في هذا الصوت خطر يداهمنا، خطر يصيبنا؟ قال لا ليس هناك أي مشكلة، فلذلك ترك هذا الشيء. نعم هذه هي الصلاة التي تكون فاقدة للروح المعنوية، للروح التي تحث الإنسان على الخضوع والركوع أمام الله سبحانه وتعالى فقط، وعدم الركوع والسجود أمام الأعداء، أمام الطغاة، أمام الجبت والطاغوت في هذا العصر. هذا حقيقة ما يخيف الأعداء. ورحمة الله تعالى على السيد الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، وحفظ الله سيدنا الإمام الخامنئي، الذين حقيقة هم وغيرهم من المجاهدين الذين أخرجوا يعني الدين والفقه من دوائر ضيقة، وليشمل الدين الحياة الفردية والسلوكية وكذلك الحياة الاجتماعية وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى. طيب لننتقل إلى لننتقل إلى مخرجة البرنامج نسيم جولائي وما لديها من الفقرات تقدمها لكم أصدقائنا الشباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتعيها أذن وعي. الوعي أمر مهم بالنسبة للإنسان، أن يعي أمور الحياة، أي أن يفهم الأبعاد لأي واقع يعيشه. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي الفراسة، هي النظرة الثاقبة، هي النظرة التي يمكن من خلالها الإنسان أن يدرك ما وراء الأحداث. ومن هنا ينبغي علينا نحن معشر المسلمين أن نعطي هذين الأمرين الاهتمام الكافي في توعية شبابنا وشاباتنا وجمهورنا المقاتل. نحن بأمس الحاجة إلى الوعي، إلى البصيرة. لذلك اليوم في معركتنا مع العدو الصهيوني ومع الاستكبار العالمي، العدو يعمل على إشغال أبنائنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا ونسائنا ورجالنا من أبناء المجتمع المقاوم بأمور هامشية بعيدة كل البعد عن الواقع الذي نحن نعيشه، وبعيدة كل البعد عن الأهداف التي نصب إليها والتي نسعى إليها، وهي تحقيق كرامة هذه الأمة وإعادة عزها ومجدها الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن نحققه في واقع حالنا. ولذلك من خلال الوعي والبصيرة، إذا نشرنا المفاهيم والأفكار وزودنا أبناءنا وبناتنا ونساءنا ورجالنا بهذين الأمرين المهمين، عند ذلك يستطيع كل واحد من أبنائنا وبناتنا أن يدرك الواقع الذي يعيشه وأن يتفحص الواقع الذي يعيشه. ومن هنا فإننا بهذا الأمر نؤكد على مسألة الوعي والبصيرة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهما في كتابه الكريم بشكل واضح صريح، لا يحتاجان إلى تفسير وإلى شرح وإلى تفصيل. قال تبارك وتعالى: وتعيها أذن واعية. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أخت أمينة. بالحقيقة يعني هذا الموضوع جدا حساس، لأنه فعلا فئة الشباب هي الفئة اللي لازم نركز عليها، ولازم نشتغل أنه يكونوا واعيين متدينين ويكونوا متعلمين ومثقفين. نحن الأمام مستعمر بده يجهلنا، بده يفقرنا ويبعدنا عن ديننا، لأنه هول الثلاث أشياء اللي هم هيدولي بوقفوا المجتمع على إجري، هم اللي بيخلوا المجتمع يتطور. وهي أكتر فئة اللي بتقدر تعطي هي فئة الشباب، هيدا شيء طبيعي جدا. لهيك ركزوا على هالفئة هيدا وحاولوا يعملوهن إنه ما يهتموا بالعلم. لهيك صرنا نلاقي البنات عم بيتعلموا أكتر من الشباب، لأنه البنت مش دي كل البنات هدفهم الشغل أو إنه هدفهم الربح، بدهم الربح السريع، بحبوا يشتغلوا كمان. زينوا للمرأة أنه الشغل برا هو المهم، وهو هيدا موضوع تاني. ولكن الشباب صاروا عم يبعدوا عن العلم، لأنه بخلصوا دراستهم هيدي على هن، بيقولوا خلصنا دراسة وما لقينا شغل، فإذا أنا ليه بدي أدرس؟ ما فهموا أهمية العلم. بدنا العيلة، هن الأسرة، الأهل، هن اللي يربوا الولد أنه يحب العلم. هيدي حب المعرفة، الإنسان الطبيعي هو اللي بحب المعرفة. لما أنا ما بكون عم بربي تربية سليمة، الذوق تعولهم بيختلف، ببطلوا يحبوا العلم لأنه ما في تربية سليمة. أنا بدي فهموا أهمية العلم. يعني إحنا معلش الدواعش لما أجوا في منهم مفكرين جايين يحرروا فلسطين، يعني هيدا لو إنه متعلم ومثقف ما كانت بتمرق عليها الفكرة أنه أنت رايحة لفلسطين لما إجا بده يفجر حاله عنا بلبنان. فإذا العلم ضروري والثقافة ضرورية جدا. والمتدين على صعيد التدين، ما حدا حارب العدو إلا المتدين. وبالزمانات كان يقولوا إسرائيلية، لأنه ما كان في دين، ما كان في شباب متدين، كان يقولوا نحنا مناخد لبنان كله خلال ساعات. كان بنت إسرائيلية على البسكليتات بياخدوا الذنوب كله خلال ساعات، وهيك عم بيصير بغير بلاد. نحن هون بالدعم الحمد لله، الدعم الإيراني الحمد لله، قدرنا أن عملنا إنجاز، وما حدا بيقدر يقول غير هيك. اللي هلأ عم بيقولوا أنه ما في نصر، هن عم بيكابروا. فإذا فئة الشباب هي الفئة الفعالة اللي لازم نحافظ عليها، لازم نوجهها نحو العلم، نحو الدين، نحو الثقافة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وشكرا جزيلا للأستاذ غازي حنينة وكذلك الأستاذ فاطمة إبراهيم من بيروت على حديثهما ومشاركتهما المثمرة والطيبة في هذا الحديث عن الوعي والبصيرة، الشباب وميادين الوعي والبصيرة. دعونا نفتح باب الحديث مع ضيفنا الذي التحق بنا من العراق، فضيلة الأستاذ علي المتهوش، الأستاذ في الخبير في التنمية البشرية. أستاذ علي، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم أخي الأستاذ الفاضل.
حياكم الله، شكرا جزيلا لك لإتاحة الفرصة. أستاذ علي، طبعا لا أحد يعني ينكر أهمية الحديث عن الوعي والبصيرة، وخاصة فيما يتعلق بالشباب، لكن كمدخل للحديث عن أهمية هذا الموضوع وتحديدا فيما يتعلق بتسلح الشباب بالوعي والبصيرة، إذا لديك كلام مقدمة حتى ندخل إلى طيات الحديث.
يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والعافية والسرور والبصيرة. واليوم أحوجنا على أن يكون يعني حقيقة يعني مفتاح الحياة برمتها، السعادة برمتها، الظمأ الوجودي، هذا التفاوت ما بين الإنسانية وحقك ما بين هذا وذاك، هو في ميدان البصيرة. ليس إلا الكل دون استثناء، الكل يعني هؤلاء البشر هم يتحركون نحو هذا الظمأ، ظمأ ظمأ الكمال. الكمال باعتباره مطلب إنساني، مطلب فطري، ليس له علاقة بعائد، وليس له علاقة بدين، وليس له علاقة ببيئة، بقدر أنه مطلب فطري. ولكن هذا التحرك نحو الكمال يصاب بعدة مسارات، المسارات تحددها المستوى من الوعي، فلهذا هو يتحرك تسافلا، يعني يتساقط تسافلا، وهو يعني يتجه نحو الكمال، والآخر يتجه أفقيا وهو يتجه نحو الكمال. أحدهم يذهب إلى الهاوية وهو يتوقع أنه الكمال، لأن النظارة اختلفت لديه. عندما نذهب إلى نظارة صافية واضحة حقيقية تنقل إلينا الواقع، نجد طريقنا السالك. بعضنا يظن، ولذلك يعني حتى القرآن عندما قال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، هذه قضية الدعاء بالشر. شلون هل يمكن يعني للعاقل أن يدعو للشر كما يدعو للخير؟ لا، وما يعرف أنه شر، لأنه كانت نظارته هي نظارة غير سليمة، النظارة الوعي. فاليوم ما أحوجنا حقيقة على أن نضع أيدينا على ما هي تلك النظارة الصافية التي تنقل إلينا الواقع بصورة صحيحة حتى نتجه.
طيب، نعم، أستاذ علي، أستاذ علي تسمعني؟ طيب، نعم، نعاود الاتصال بالأستاذ علي المتهوش مرة أخرى لكي نتحدث معه حول الأسباب. أستاذ علي تسمعني؟ حياك الله أستاذ علي. فيما يتعلق بقضية، نعم، فيما يتعلق بقضية الأسباب التي يعني تؤدي إلى أن يكون الشخص بالرغم من إيمانه بالله تعالى، بالرغم من يعني يكون أهلا أو يعرف عنه بأنه أهل دين، أهل الصلاة، أهل الصوم، أهل الحج وما إلى ذلك. لكن أيضا نجد نماذج ليست بقليلة حقيقة من بين هؤلاء أيضا يفتقدون إلى مسألة الوعي والبصيرة. إذا أردنا أن نحصل على معيار، كيف تحدد لنا إطار هذا المعيار للوعي والبصيرة أستاذ علي؟
السلوك السوي ليس يعني كافيا، لأننا اليوم يعني علينا أنه ندرك ما هي سنن التأريخ. هنالك سنن تتعلق بشرط وجزاء، إذا لم يتحقق الشرط في الحياة لا يمكن أن يأتي هنالك جزاء حتى من السماء، وهذا ينطبق حتى على الأنبياء والأوصياء. الأوصياء والأنبياء إذا لم يعني
نعم
إذا لم يوفر
نعم.
ألو معي أستاذ؟
إيه معك تفضل.
إذا 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 الأنبياء والأوصياء لم يوفروا شروط الموضوعية للنصر لن ينتصروا حتى يعني تلتحق بهم سنة الاستبدال حتى الاستبدال. فلذلك اليوم هؤلاء الطيبون لا يراهنون على طيبة قلوبهم أو يعني أو نقاء نواياهم وسجاياهم بقدر ما أن هنالك وسائل على كل فرد عليه أن يتحلى بها. بدأ التكليف، يعني اليوم ما هي قواعد الوعي؟ رب اشرح لي صدري. أول قاعدة من قواعد الوعي أن يكون الإنسان لديه صبرا ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي، رباعية من أروع الرباعيات في الوعي. اليوم الاستشارة لابد أن تكون حاضرة من أهلك، يعني من ذات سنخيتك أن يكون المستشارة واضحا، أن يكون لديك القدرة على أن تنفذ إلى الآخرين وتندك معهم يعني مع المجتمع، أن يكون لديك نقدا دائما نسميه إحنا التفكير النقدي. إحنا عندنا بعض الأخوة للأسف الشديد يتعاطى مع الأحداث بعاطفة، الأمر اللي يكون هو يحبه فينسجم معاه ويلوي نقل الحدث، ويعني بسبب هذا الأمر اللي يحبه خبر جاء مفرح انتصار أو سمع خبر انتصار. حتى أخبار الانتصارات أنت عليك مو بالضرورة على أن تأخذها وتطير فرحا والمؤمن يؤخذ من مؤمن، لا لا، وحتى الخسائر والتداعيات. اليوم شنو علينا؟ أنه تكون عندك دائما تحليل نقدي، أن لا تحسن الظن في أوقات يعني مع وجود الفساد، أن تعرف اليوم هذه مثلا الإعلام الميديا كله مؤدلج، كل شيء في الدنيا صحيح. اليوم هو يعني مؤسسة خيرية صحيح. بقدر ما أن الإعلام كله مؤدلج، فعليك أنه تكون واعيا يعني ويدس السم بالعسل دائما. عملية التحرك بأخذ تنوع مصادر المعلومات، احنا مشكلتنا أنه قال والله سمعت من قناة فلانية، لا لا، أنت اليوم حدد لك يعني 5-6-7 مصادر وتعتبرها مصادر رصينة ويفترض عليك أنه أنت تلاحقها في معلومة واحدة ثم تقاطعها ثم ترجع بها إلى التحليل ثم ترجع، ومن ثم تبتدئ بمن؟ بعملية التبني، عملية الارتباط بالمستشارين الذين تثق بدينهم. حتى كان علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام يقول كنا إذا حمي الوطيس ونروح نلجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فأنت تختار، لأن الله سبحانه وتعالى وأمير المؤمنين والأئمة يقولون من مثلا من استشار مسك في طرف نجاع. فالاستشارة دائما تكون في منظمات يعني رصينة، تكون مع مجاميع أنت تحسن الظن بهم لأن الصاحب ساحر. عملية الارتباط بالله سبحانه وتعالى للدعاء، اليوم عندنا الدعاء سلاح المؤمن والدعاء مخ العبادة. اللهم أرني الحق حقا لأتبعه والباطل باطل لأجتنبه. أنت تكون عندك النوايا، هذا الاستعداد على أنه تذهب نحو الحق دائما وتكون بصف الحق دائما وتعيش بمبدأ أنه الله أن يكون يعني يجعل من في بصرك حديد. هذه كلها استعدادات داخلية بلا شك سوف توفر لك الكثير من القواعد. أن تقرأ أكثر، تمرن نفسك أكثر، بعد أنت تدخل دورات. اليوم إحنا ما أحوجنا على أنه ندخل في دورات وورش يعني تتعلق بالبصيرة، خصوصا البصيرة الإسلامية. اليوم القيادة الحقيقية للبصيرة هي قيادة قرآنية، لأن المواصفات التي يعني أعطيت يعني معرفة فلسفة الإنسان، سيكولوجية الإنسان هي أتت من السماء، فهي ضرورة جدا تذهب إلى من؟ إلى القادة والرموز وتشوف سير حياتهم. اليوم ما مر بينا من سيرة يعني شوفوا اليوم حركة السيد الخامنئي، شوف هذا الوعي الكبير، الثبات الكبير جدا. شهداءنا اليوم السيد حسن نصر الله وكيف يتحرك في هذا الميدان، شلون ثبت وشلون استطاع على أنه يقرأ المشهد مختلفا ويبقى صامدا. هذه كلها يفترض أن تقاطع في عندنا. ما هي الأسباب؟ ما هي الخسائر؟ ما هي الربح في ميدان الوعي وفي ميدان الأرض؟ مرة الأرض تختلف ربحها وخسارتها عن السماء. هذه كلها يفترض علينا أنه اليوم أعتقد اليوم العصر اللي نعيش به هو يعني مليء وزاخر بدروس من الوعي تكون كافية للإنسان أن يتحلى بها وتعطيه حقيقة مادة يعني تفيده جزء إلى مئات السنين مستقبلا.
جميل جدا أستاذ علي، أشرت إلى موضوع الدورات التي لا أدري أقيمت أو تقام فيما يتعلق يعني تدريب الشباب على موضوع الوعي، على موضوع البصيرة، أو على المسألة التي تفضلت بالإشارة إليها، مسألة التفكير النقدي. هل يمكن أن تعطينا يعني صورة أو طبيعة هذه الدورات، ما فصولها، ما مناهجها؟ لربما تكون هناك مبادرة من قبل أصحاب الشأن من أجل إقامة أو افتتاح هذه الدورات في بلدانهم.
جزاك الله خير. أنا يعني ولو بالعياض كلمة، أنا أعطيت دورة بالعراق أسميتها قياس البصيرة. هي هذه الدورة لأول مرة تحدث. هي أصل الدورة هي لهاو كونز، هذا عالم الوعي اللي هو أعطى ألف درجة لقياس الوعي، يقول الوعي يقاس هاو كونز.
لطيف.
طبعا هو نسخته غربية، أنا حولتها إلى النسخة الإسلامية، يعني حولت بس أخذت الهيكل التنظيمي لهذا المقياس. يعني من خلال هذه الدورة، طبعا الدورة أعطيتها ب14 يوم بواقع 5 ساعات يوميا.
نعم
تماما. يعرف قد يمتلك من الألف درجة. يعني الألف درجة هي طبعا قواعد رائعة جدا، يعني كل إنسان من خلال دخوله لهكذا دورات كأنه يقاس هذا الجانب الحسي.
لطيف.
يقاس كأنه يقاس بالمتر، فيعرف أنه اليوم أنا عندي 400 من ألف. حتى هؤلاء يعني العلماء عندما وضعوا مقاييس البصيرة قالوا عندما الإنسان يمتلك 600 أو 700 درجة نقطة من ألف نقطة، هؤلاء هم بمصاف الأنبياء. نفسها هاو كونز يقول لأنه يصل إلى مرحلة السلام الداخلي والفناء، فناء الإنسان واندكاكه. السلام الداخلي اللي والفناء فناء الأنا، بعد يكون عند المجتمع هو أصله وفصله وخدمته. فيعني بين واقع لا نريده، مثلا وحدة قواعد الوعي، ومستقبل لا ندركه، عليك بالتأويل الإيجابي. دائما عليك بين واقع لا أريد الواقع،
يعني عدم التشاؤم.
ليش؟ لأنه دائما يعني أنت دائما لأنه وكلا لأن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، وللآخرة خير لك من الأولى. فدائما يعني في مقاييس الوعي أن تنظر إلى الواقع بطريقة تحليلية تؤول فيها الأحداث بأن كل ما يقع هو خير، كل ما يقع خير.
جميل.
لأن كل الريح، هذه الريح التي غلقت بابا أنت تريده، هي نفسها سوف تفتح عشرات الأبواب، ولكنك لا تدرك المصلحة. لأن لعل الذي أبطأ عني هو خير لي. لعلمك بعاقبة. لاحظ أنه اليوم دائما الغيب هو الذي يرسم لنا المسيرة. الوعي يقول لنا بأن الإدارة ليس بالنتائج، وإنما الإدارة بأداء التكليف. الوعي عليك أنه تؤدي تكليفك. شنو تكليف؟ مثلا اليوم تكليفي مو أن أنتصر وأأخذ اليوم غزة، لا. كنت للظالم خصما وللمظلوم عونا، أديت التكليف، خلصنا اليوم.
لطيف.
اليوم مشروع الله لم ينتهي بعد، مشروع 1004 يعني ملايين السنين الله ما حقق متطلباته. فما ممكن ألا أنه يكون عندي يعني هذه النفس اللي ما يتحلى فيه المرء بالصبر. عليك أنه أنت أشهد أنك قد بالغت بالنصيحة. هذا تكليف.
وأعطيت
غاية المجهود.
نعم أستاذ علي، يعني لطيف. أنت أسلمت هذه النسخة، نسخة هوكونز صحيح؟ مثل ما تفضلت. فياريت كان يعني كان لنا مجال آخر لكي نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، ولربما سأتواصل مع الأخوة حتى تكون هناك فرصة أخرى لكي نتحدث عن هذا الموضوع المهم جدا بحضورك وبمشاركتك إن شاء الله أستاذ علي الماتوش. اسمح لي أكتفي بهذا المقدار لضيق الوقت الأستاذ في التنمية البشرية. حياك الله أستاذ. شكرا. أعزك الله.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
حياكم الله أصدقائنا الشباب. الحق يقال بأن القرآن هو الكتاب الخاتم الذي رسم حقيقة موضوع الوعي والبصيرة. إذا نتأمل في الآيات المباركة القرآنية مثل هذه الآية التي تقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وفي التكملة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، كل هذه المداخل وهذه القنوات من أجل تلقي المعرفة. فإذا نظرنا إلى الآية المباركة قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. إذن البصيرة من قنوات تلقي البصيرة مسألة السمع والبصر، هذه الأدوات الحسية التي تؤدي إلى المعرفة، ويجب التنبه إلى ما نسمعه وإلى ما نراه. قنوات الفضاءات الاجتماعية، مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك يعني الفضائيات، كل هذه الأمور أيضا فيها هاتان الحالتان، مسألة السمع ومسألة البصر. في هذا الصدد يجب علاج أزمة الوعي حقيقة بمسألة التفكر والتبصر بعمق، وكما تفضل الأستاذ علي بهذه الأمور الثلاثة والأربعة. الدعاء أولا، نطلب من الله سبحانه وتعالى بأن يعرفنا على الوعي والبصيرة، الاستشارة مع أصحاب العقول وأصحاب الخبرة والتجربة، وأن نفكر ونقيم كل هذه الأمور والمعلومات التي تصلنا من خلال التفكير النقدي. وأعتقد بأن النسخة التي تفضل بها الأستاذ علي في هذا اللقاء، خاصة يعني النسخة الإسلامية والقرآنية وفق للتعاليم الإسلامية والقرآنية لمسألة البصيرة والوعي، جدا مهمة، ونحتاج إلى نشر هذه الفكرة فيما بين الشباب. وقتنا انتهى، ولكن حديثنا لم ينتهي في هذا الخصوص، بقيت الكثير من النقاط إن شاء الله نوكل الحديث عنها في فرص أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. شكرا جزيلا لكم على طيب متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين.